بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس 74 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات 66 و67 و68 و68 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول الإمام: اعلم أنه تعالى لما بين حال من يتخذ من دون الله أندادا بقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، بيّن هذا على طريق التهديد، زاد في هذا الوعيد بقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فبيّن أن الذين أفنوا عمرهم على عبادتهم واعتقدوا أنهم أوكدوا أسباب نجاتهم فإنهم يتبرؤون منهم عند احتياجهم إليهم. ونظيره قوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، وهذا في سورة العنكبوت. وقال أيضا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال: كلما دخلت أمة لعنت أختها. وحكى عن إبليس أنه قال: إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وها هنا مسائل: المسألة الأولى في قوله إذ تبرأ قولان، أي في إعرابها. الأول أنه بدل من قوله إذ يرون العذاب، والثاني أن عامل الإعراب في إذ معنى قوله شديد، كأنه قال: هو شديد العذاب إذ تبرأ، يعني في وقت التبرؤ. في إعراب إذ 3 أوجه: أحدها أنها بدل من قوله إذ يرون، الثاني أنها منصوبة بقوله شديد العذاب، الثالث وهو أضعفها أنها معمولة لأذكر مقدرة. كذا قال السمين الحلبي في الدر المصون. المسألة الثانية: معنى الآية أن المتبوعين يتبرؤون من الأتباع ذلك اليوم، فبين تعالى ما لأجله يتبرؤون منهم، وهو عجزهم عن تخليصهم من العذاب الذي رأوه، لأن قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب يدخل في معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسهم وأتباعهم سببا، والآيس من كل وجه يرجو به الخلاص مما نزل به وبأوليائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب. واختلفوا في المراد بهؤلاء المتبوعين على وجوه: أحدها أنهم السادة والرؤساء من مشركي الإنس، أنهم السادة والرؤساء من مشركي الإنس، وهذا عن قتادة والربيع وعطاء. وثانيها أنهم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار بالوسوسة، وهذا مروي عن السدي. وثالثها أنهم شياطين الجن والإنس. ورابعها أنها الأوثان التي كانوا يسمونها بالآلهة. يقول الإمام: الأقرب هو الأول، لأن الأقرب في الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر والنهي حتى يمكن أن يتبعوا، وذلك لا يليق بالأصنام. ويجب أيضا حملهم على السادة من الناس، لأنهم الذين يصح وصفهم بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين. ويؤكده قوله تعالى في أواخر سورة الأحزاب: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقرأ مجاهد الأول على البناء للفاعل والثاني على البناء للمفعول، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أي تبرأ الأتباع من الرؤساء. المسألة الثالثة، ذكروا في تفسير التبرؤ وجوها، أحدها أن يقع منهم ذلك بالقول، وثانيها أن يكون نزول العذاب بهم وعجزهم عن دفعه عن أنفسهم فضلا عن غيرهم أن يكون هذا تبرؤا، وثالثها أنه ظهر فيهم الندم على ما كان منهم من الكفر بالله والإعراض عن أنبيائه ورسله عليهم السلام، فسمي ذلك الندم تبرؤا. والأقرب هو الأول، لأنه هو الحقيقة في اللفظ. وأما قوله تعالى ورأوا العذاب، فالواو للحال، أي يتبرؤون في حال رؤيتهم العذاب، وهذا أولى من سائر الأقوال، لأن في تلك الحالة يزداد الهول والخوف. يقول السمين الحلبي قوله ورأوا العذاب في هذه الجملة وجهان، أظهرهما أنها عطف على ما قبلها فتكون داخلة في حيز الظرف والتقدير، إذ تبرأ الذين اتبعوا وإذ رأوا العذاب، والثاني أن الواو للحال والجملة بعدها حالية وقد معها مضمرة، والعامل في هذه الحال تبرأ، أي تبرأوا في حال رؤيتهم العذاب. وأما قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، ففيه مسائل. المسألة الأولى أنه عطف على تبرأ، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب، إذن عطف على قوله تبرأ الذين اتبعوا. وذكروا في تفسير الأسباب سبعة أوجه أو سبعة أقوال، الأول أنها الصلاة التي كانوا يتواصلون بها عن مجاهد وقتادة والربيع، والثاني الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن جريج، الثالث الأعمال التي كانوا يلزمونها، وهذا عن ابن زيد والسدي، والرابع العهود والأحلاف التي كانت بينهم يتوادون عليها، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، الخامس ما كانوا يتواصلون به من الكفر وكان به انقطاعهم يوم القيامة، وهذا عن الأصم، السادس المنازل التي كانت لهم في الدنيا، وهذا مروي عن الضحاك والربيع بن أنس، والسابع أسباب النجاة تقطعت عنهم، والأظهر دخول الكل فيه، لأن ذلك كالنفي فيعم الكل، فكأنه قال وزال عنهم كل سبب يمكن أن يتعلق به، وأنهم لا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة وسبب ونسب وحلف وعقد وعهد، وذلك نهاية ما يكون من اليأس، فحصل فيه التوكيد العظيم في الزجر. المسألة الثانية الباء في قوله بهم الأسباب بمعنى عن، كقوله تعالى فاسأل به خبيرا، أي تقطعت عنهم الأسباب، فالباء هنا بمعنى عن، فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا. وقال علقمة بن عبدة فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، فإن تسألوني بالنساء أي فإن تسألوني عن النساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب. الباء في بهم فيها أربعة أوجه، أحدها أنها للحال أي تقطعت موصولة بهم الأسباب كما تقول خرج بثيابه، الثاني أن تكون للتعدية أي قطعتهم الأسباب، تقطعت بهم الأسباب بمعنى قطعتهم الأسباب كما تقول تفرقت بهم السبل أي فرقتهم، الثالث أن تكون الباء للسببية أي تقطعت بسبب كفرهم الأسباب التي كانوا يرجون بها النجاة، والرابع أن تكون بمعنى عن أي تقطعت عنهم. المسألة الثالثة، يقول أصل السبب في اللغة الحبل، قالوا ولا يدعى الحبل سببا حتى ينزل ويصعد به، ومنه قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير، ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها قيل له سبب، يقال ما بيني وبينك سبب أي رحم ومودة، وقيل للطريق سبب لأنك بسلوكه تصل الموضع الذي تريده. قال تعالى ثم أتبع سببا أي طريقة، وأسباب السماوات أبوابها لأن الوصول إلى السماء يكون بدخولها. قال تعالى مخبرا عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وقال زهير ابن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا تناله ولو رام أسباب السماء بسلمي. والمودة بين القوم تسمى سببا لأنهم بها يتواصلون. إذن الأسباب الوصلات بينهم، وهي مجاز لأن السبب في الأصل هو الحبل، ثم أطلق على كل ما يتوصل به إلى شيء، عينا كان ذلك الشيء أو معنى. وأما قوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، فذلك تمن منهم لأن يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف، فيكون الاختيار إليهم حتى يتبرأوا منهم في الدنيا كما تبرأوا منهم يوم القيامة. وتقديره فلو أن لنا كرة فنتبرأ منهم وقد دهمهم مثل هذا الخطب كما تبرأوا منا والحال هذه، لأنهم إن تمنوا التبرؤ منهم مع السلامة فليس فيه فائدة. وأما قوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ففيه مسائل. المسألة الأولى في قوله كذلك يريهم وجهان، الأول كتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، إذن المشبه به تبرؤ بعضهم من بعض، والتقدير كتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وذلك لانقطاع الرجاء من كل أحد والقول الثاني كما أراهم العذاب يريهم الله أعمالهم حسرات لأنهم أيقنوا بالهلاك. المسألة الثانية في المراد بالأعمال أقوال، الأول الطاعات يتحسرون لما ضيعوها وهذا عن السدي، الثاني المعاصي وأعمالهم الخبيثة يتحسرون لما عملوها وهذا عن الربيع وابن زيد، الثالث ثواب طاعاتهم التي أتوا بها فأحبطوها بالكفر عن الأصم، الرابع أعمالهم التي تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم. يقول والظاهر أن المراد الأعمال التي اتبعوا فيها السادة وهو كفرهم ومعاصيهم، وإنما تكون حسرة بأن رأوها في صحيفتهم وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني يقول إنما تكون حسرتهم أو حسرة بأن رأوها في صحيفتهم وأيقنوا بالجزاء عليها وكان يمكنهم تركها والعدول عنها إلى الطاعات. وفي هذا الوجه الإضافة حقيقية لأنهم عملوها، إن حملناها على المعاصي وعلى الأعمال التي أتوا بها طاعة لرؤسائهم يكون اللفظ على الحقيقة، لذلك يقول الإمام وفي هذا الوجه الإضافة حقيقة لأنهم عملوها. وفي الثاني إن قلنا بأنها الطاعات فهي مجاز بمعنى لزمهم العمل بها فلم يقوموا به. المسألة الثالثة حسرات ثالث المفاعيل أو ثالث مفاعيل رأى، كذلك يريهم الله، إذن يريهم هذا هو الضمير المفعول الأول، أعمالهم المفعول الثاني، وحسرات المفعول الثالث. المسألة الرابعة قال الزجاج الحسرة شدة الندامة حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب وهو الذي لا منفعة فيه، يقال حسر فلان يحسر حسرة وحسرة إذا اشتد ندمه على أمر فاته، وأصل الحسر الكشف، يقال حسر عن ذراعيه أي كشف، والحسرة انكشاف عن حال الندامة، والحسور الإعياء لأنه انكشاف الحال عما أوجبه طول السفر. قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والمحصرة المكنسة لأنها تكشف عن الأرض، والطير تنحسر لأنها تنكشف بذهاب الريش. الحسرة إذن شدة الندم، وهو تألم القلب بانحساره عما يؤمله، واشتقاقها إما من قولهم بعير حسير أي منقطع القوة، أو من الحسر وهو الكشف. وأما قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، فقد احتج به الأصحاب يعني أهل السنة على أن أصحاب الكبيرة من أهل القبلة يخرجون من النار. قالوا إن قوله وما هم بخارجين من النار تخصيص لهم بعدم الخروج على سبيل الحصر، فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصا بهم أي بالكفار. وهذه الآية تكشف عن المراد بقوله وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وتثبت أن المراد بالفجار الكفار لدلالة هذه الآية عليه. إذن يقول هذه الآية تفسر الآيات التي في سورة المطففين، وتبين أن قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين يقصد به الكفار وليس أصحاب الكبائر من أهل السنة. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 68 بعد 100، وهي قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقال اعلم أنه تعالى لما بين التوحيد ودلائله وما للموحدين من الثواب، وأتبعه بذكر الشرك ومن يتخذ من دون الله أندادا ويتبع رؤساء الكفر، أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقين وإحسانه إليهم، وأن معصية من عصاه وكفر وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به لم تؤثر في قطع إحسانه ونعمه عنهم. إذن يقول أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقين وإحسانه إليهم، وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به لم تؤثر في قطع إحسانه ونعمه عنهم. فقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. وفيه مسائل. المسألة الأولى، قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الآية في الذين حرموا على أنفسهم السوائب والوصائل والبحائر، وهم قوم من ثقيف وبني عامر بن صعصعة وخزاعة وبني مدلج. وإلى هذا يشير قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. المسألة الثانية، الحلال معناه المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه، وأصله من الحل الذي هو نقيض العقد. الحلال أصله من الحل الذي هو نقيض العقد، ومنه حل بالمكان إذا نزل به لأنه حل شد الارتحال للنزول، وحل الدين إذا وجب لانحلال العقدة بانقضاء المدة، وحل من إحرامه لأنه حل عقدة الإحرام، حل من إحرامه لأنه حل عقدة الإحرام، وحلت عليه العقوبة أي وجبت لانحلال العقدة المانعة من العذاب. والحلة الإزار والرداء لأنه يحل عن الطي ليلبس، ومن هذا تحلة اليمين لأن عقدة اليمين تنحل به، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واعلم أن الحرام قد يكون حراما لخبثه أي أنه خبيث في نفسه كالميتة والدم والخمر، وقد يكون حراما لا لخبثه يعني لا يكون حراما في نفسه لكنه حرام لسبب آخر كملك الغير إذا لم يأذن في أكله. فالحلال هو الخالي عن القيدين أي أن يكون مباحا في نفسه وأن لا يتعلق به حق الغير. المسألة الثالثة، قوله حلالا طيبا إن شئت نصبته على الحال مما في الأرض وإن شئت نصبته على أنه مفعول. حلالا إما أن يكون مفعولا به لقوله كلوا أي كلوا حلالا، وإما أن ينتصب على أنه حال من ما في قوله ما في الأرض، يكون حالا من ما التي هي هنا بمعنى الذي أي كلوا من الذي في الأرض حال كونه حلالا. المسألة الرابعة، الطيب في اللغة قد يكون بمعنى الطاهر، والحلال يوصف بأنه طيب لأن الحرام يوصف بأنه خبيث. إذن الطيب يطلق على الحلال ويطلق على الطاهر. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. والطيب في الأصل هو ما يستلذ به ويستطاب، ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه، لأن النجس تكرهه النفس فلا تستلذه، والحرام غير مستلذ لأن الشرع يزجر عنه. وفي المراد بالطيب في الآية وجهان: الأول أنه مستلذ، لأن لو حملناه على الحلال كان تكرارا، إذن لو حملنا الطيب على الحلال يكون تكرارا، كل مما في الأرض حلالا طيبا يكون المعنى حلالا حلالا. فعلى هذا إنما يكون طيبا إذا كان من جنس ما يشتهى، لأنه إن تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراما، وإن كان يبعد أن يقع ذلك من العاقل إلا عند شبهة. إذن هذا القول الأول أنه المستلذ، والثاني المراد منه المباح. وقولهم يلزم التكرار، الجواب لا نسلم، فإن قوله حلالا المراد منه ما يكون جنسه حلالا أي ليس خبيثا في نفسه، وقوله طيبا المراد منه ما لا يكون متعلقا به حق الغير، فإن أكل الحرام وإن استطابه الآكل فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرة ولا يكون مستطابا، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ففيه مسائل. المسألة الأولى: قرأ ابن عامر والكسائي، وهي إحدى الروايتين عن ابن كثير، ورواية حفص عن عاصم، خطوات بضم الخاء والطاء، والباقون من القراء قرأوا بسكون الطاء خطوات. أما من ضم العين فلأن الواحدة خطوة، فإذا جمعت حركت العين للجمع، الواحدة خطوة، فإذا حركت أو فإذا جمعت حركت العين أي عين الفعل للجمع، كما فعل بالأسماء التي على هذا الوزن نحو غرفة وغرفات. وتحريك العين للجمع كما فعل في نحو هذا الجمع للفصل بين الاسم والصفة، وذلك أن ما كان اسما جمعته بتحريك العين نحو تمرة وتمرات وغرفة وغرفات وشهوة وشهوات، وما كان نعتا جمع بسكون العين نحو ضخمة وضخمات وعبلة وعبلات. والخطوة من الأسماء لا من الصفات، فتجمع بتحريك العين، وأما من خفف العين فأبقاه على الأصل طلبا للخفة. قرأ ابن عامر والكسائي وقنبل عن ابن كثير وحفص عن عاصم خطوات بضم الخاء والطاء، وقرأ باقي السبعة بسكون الطاء، وذلك لأن فعلة الساكنة العين السالمتها إذا كانت اسما جاز في جمعها بالألف والتاء ثلاثة أوجه، وهي لغات مسموعة عن العرب: السكون وهو الأصل، وهي قراءة الجمهور خطوات، والإتباع خطوات أي أن نتبع الطاء في حركتها للخاء فتحرك بالضم، وشهوة حركت شهوات، يعني تتبع عين الفعل فاءه في الحركة، وهي قراءة ابن عامر والكسائي ورواية حفص عن عاصم وقنبل عن ابن كثير. والفتح في العين تخفيفا خطوات، وهي قراءة أبي السمال. المسألة الثانية: قال ابن السكيت فيما رواه عنه الجبائي: الخطوة بفتح الخاء والخطوة بضمها بمعنى واحد. هذا عن ابن السكيت. وحكي عن الفراء: خطوت خطوة، والخطوة ما بين القدمين، كما يقال حثوت حثوة، والحثوة اسم لما تحثيت، وكذلك غرفت غرفة. قال تعالى على لسان طالوت: إلا من اغترف غرفة بيدك، والغرفة اسم لما اغترفت. وإذا كان كذلك فالخطوة المكان المتخطى، كما أن الغرفة هي الشيء المغترف بالكف، فيكون المعنى لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا طريقه، لأن الخطوة اسم مكان. وهذا قول الزجاج وابن قتيبة، فإنهما قالا خطوات الشيطان طرقه، وإن جعلت الخطوة بمعنى الخطوة كما ذكره الجبائي فالتقدير لا تأتم به ولا تقف أثره، والمعنيان متقاربان وإن اختلفت التقديران. هذا ما يتعلق باللغة. الفرق بين الخطوة بالضم والخطوة بالفتح أن المفتوح مصدر دال على المرة من الخطو، والمضمومة اسم لما بين القدمين كأنه اسم للمسافة، كالغرفة اسم للشيء المغترف، وقيل إنهما لغتان بمعنى واحد ذكره أبو البقاء، وهذا مروي عن ابن السكيت. وأما المعنى فليس مراد الله هاهنا ما يتعلق باللغة، بل كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على الوصف المذكور احذر أن تتعداه إلى ما يدعوك إليه الشيطان، وزجر الله المكلف بهذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه كما زجره عن تخطيه إلى الحرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. يقول الإمام: لأن الشيطان إنما يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشبهة فيزين بذلك ما لا يحل له، فزجر الله تعالى عن ذلك، ثم بين العلة في هذا التحذير، وهو كونه عدوا مبينا أي ظاهر العداوة، وذلك لأن الشيطان التزم أمورا سبعة في العداوة، أربعة منها في سورة النساء في قوله تعالى حكاية عن إبليس: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه في سورة النساء، وثلاثة منها في سورة المائدة في قوله تعالى حكاية عن إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فلما التزم الشيطان هذه الأمور كان عدوا ظاهر العداوة، فلهذا وصفه الله تعالى بقوله عدو مبين: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية 68 بعد 100 من سورة البقرة، ونقف عند الآية 69 بعد 100، وهي قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقرأ المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.